بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نقدمها لكم أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي، ونبدأها بالعناوين.
القوات الأوكرانية تستهدف المدنيين الذين يدخلون إلى الأراضي المحررة.
محادثات بين تركيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا.
انتهاء الهدنة الأممية باليمن وأنصار الله يرفضون تمديدها.
هل ينهي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان توتر بين البلدين؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، إذ قال شهود عيان في اتصال هاتفي مع سبوتنيك أن القوات الأوكرانية استهدفت مدنيين حاولوا الدخول إلى المناطق الروسية في ضواحي زاباروجيا.
بعد وصول أشخاص من إدارة أمن الدولة الأوكرانية وعدوا بفتح ممر أخضر في صباح يوم 30 من شهر أيلول سبتمبر، لكن عندما بدأ الناس باستخدام هذا الممر للخروج بدأوا بإطلاق النار عليهم، وتبين أن من أطلق النار على الناس هم أوكرانيون، حيث راح ضحيتها امرأة وطفلان أعمارهما 6 سنوات و11 سنة. غداً في زاباروجيا سيتم جمع الناس الذين نجوا، وسوف يطلب الناس مرة أخرى فتح ممر أخضر لأنهم لا يملكون المال لشراء الغاز أو أي شيء آخر، ولهذا سيحاولون الخروج بهذه الطريقة مرة أخرى. على أي حال ليس لديهم خيارات أخرى، فالمخرج الوحيد هو من هنا، لكنه ليس آمناً. فالقوات الأوكرانية عن سابق إصرار وترصد لا تترك الناس يخرجون، بل يحتفظون بهم كدروع بشرية.
استمعنا إلى ما قاله شاهد عيان لسبوتنيك.
هذا وتم نشر الاتفاقيات مع مناطق جمهوريتي لوغانسك ودانييتسك وخرسون وزاباروجيا بشأن القبول في روسيا الاتحادية، والتي توضح أن حدود هذه المناطق الأربع مع الدول الأجنبية هي حدود روسيا، وأن القوانين التشريعية والتنظيمية الأخرى لروسيا تطبق في هذه المناطق من تاريخ الاعتماد في روسيا.
حول هذا الموضوع قال لي بلا قيود مدير مكتب نوفاستي في سوريا ولبنان ميخائيل علاء الدين، والمتواجد حاليا في المناطق المحررة.
عدت أيام بعد الاستفتاء وبعد انضمام الأراضي المحررة إلى صفوف المحافظات أو مدن الروسية، وهذا كان الفرح للجميع هنا. بالفعل كان احتفال هائل وكبير في ميليتوبل، ومئات إذا مش آلاف الناس من مدن مجاورة أتوا لاحتفال لاستماع الخطاب رئيس روسي فلاديمير بوتين، ونحن سمعنا كثير من الكلام الفرح في هذا اليوم، ورأينا الدموع على عيون المواطنين، وهم بالفعل كانوا بالانتظار سنين طويلة لهذه المرحلة التاريخية. ماذا يحصل في هذه الأجواء اجتماعيا واقتصاديا؟ الناس ترى بالفعل أن تغيرات بدأت قبل الاستفتاء، وفي مجال الطب، في مجال التعليم أتوا خبراء، أتوا معلمين ودكاترة من عديد محافظات روسية لمساندة زملائهم في هذه المحافظة، وتقريبا الصورة شبيهة في محافظة كيرسون. فاقتصاديا اليوم نرى أن روبل أصبحت العملة الأساسية في كل الأسواق والمحلات وفي التعامل الاقتصادي. يوجد كثير برامج، وحتى في إعادة الأعمار، إعادة الأعمار البنية التحتية في أسبوع القادم، في الانتظار أن تنتهي تمديد الأنابيب الغاز إلى مدن محافظة زاباروجيا، وهم بالانتظار إلى الأجواء الباردة. ولكن نحن تحدثنا مع الخبراء وهم وعدوا أنهم حتى هذه العملية تقنيا صعبة، سينتهوها قبل الموعد، ولكن يوجد أشياء مستمرة في الميدان وتحركات سيئة من جانب نظام كييف. عن ماذا نتكلم؟ الأول، يوجد لحد اليوم بعض مجموعات إرهابية تحاول أن تفعل عمليات ضد المدنيين، ضد الموظفين الإدارة الموجودة، هو محاولة الاغتيالات أو تفجيرات. ولكن بعد الاستفتاء عندنا بالمحافظة تم قبض على مجموعة إرهابية. نحن كنا مع فريق من الشرطة العسكرية والخبراء الروس بالعملية تفتيش في منزل أحد منهما، و رأينا بعيوننا كثير من المتفجرات جاهزة مع تليفونات مرقبة، مع مغناطيس مرقبة قوية لكي تلغيم السيارات. أيضا المشكلة الأخرى التي رأيناها، وبالفعل أنه ما أصبح في نهار الاستفتاء، وهو قصف موكب المدنيين الراغبين عبور من منطقة تحت سيطرة نظام أوكراني إلى مناطق محررة في زاباروجيا، تم قصفهم. وحتى اليوم استشهد حوالي 30 شخص، ومنهم للأسف أولاد أطفال الصغار. فماذا حصل هنالك؟ نحن حاولنا أن نعلم في هذا الموضوع، واستطعنا أن نتواصل حتى مع بعض الناس أو قريبين الناس الذين كانوا في هذا الموكب، والحمد لله أنهم لا استشهدوا، يوجد إصابات ولا ما آخره. كما قالوا لنا هم في مكالمة تليفونية أنهم حاولوا في هذا النهار، وكانوا محجوزين على المعبر من جانب الأوكراني على بعض الأيام، ولكن حاولوا الجنود الأوكرانيين مسلحين أن يفرغوهم لكي لا يذهبوا إلى مناطق المحررة. أصبح هنالك اعتصام من جانب المدنيين لكي لا يوجد لديهم المال كافي والبنزين والمياه. هم على المعبر عدة أيام، وبعدها أتوا ناس من المخابرات وقالوا لهم أن إذا لم ترجعون فسيكون لديكم هذه الطريقة مثل ما بيقولوا بلا عودة، بمعنى أنكم ستغادروا وتغادروا بعيدا. رغم كل البروباغاندا بشهود عيان، الناس تتحدث مع قرايبينهم على جانب الثاني، وهم يعلمون أن هنا يوجد أمن والسلام ويوجد كل الإرادة للاستقرار المنطقة.
استمعنا إلى ما قاله مدير مكتب نوفاستي في سوريا ولبنان ميخائيل علاء الدين، والمتواجد حاليا في المناطق المحررة.
ولكن ماذا استفادت روسيا من إعادة انضمام هذه الأراضي؟ عن هذا السؤال أجاب كيريل فيشنيسكي، المدير التنفيذي لمجموعة روسيا سيفونيا الإعلامية، في حديث لسبوتنيك.
بالطبع يدور الحديث عن ساحل أزوف، بمعنى أن بحر أزوف الآن أصبح بحراً داخلياً لروسيا، كما أن منطقتي خيرسون وزاباروجيا هي مناطق زراعية كبيرة. أيضاً فيما يتعلق بالنمو السكاني، فإنه في ظل ظروف الهجرة بسبب العملية العسكرية من الصعب الآن تحديد العدد الدقيق للمواطنين، ولكن ربما يكون حوالي 1.5 مليون نسمة. جدير بالذكر أن منطقة خيرسون تركز على شبه جزيرة القرم، إذ كان الناس في هذه المنطقة يزرعون الفواكه والخضروات التي يبيعونها في شبه جزيرة القرم. كما أنه حسب العادة كان الناس من منطقة خيرسون يسافرون إلى المناطق المتاخمة لروسيا للعمل، وذلك بسبب انهيار جميع المؤسسات الصناعية في منطقة خيرسون بعد أن دمرت السلطات الأوكرانية كل شيء. الآن سيكون من الأسهل عليهم السفر إلى روسيا للعمل، ولكن سيتم أيضاً إعادة تأهيل الشركات والمؤسسات في هذه المنطقة.
استمعنا إلى ما قاله كيريل فيشنسكي، المدير التنفيذي لمجموعة روسيا سيفونيا الإعلامية.
وحول المرحلة المقبلة بعد الاستفتاء، قالت أستاذة القانون الدولي كيرا سازونوفا لسبوتنيك:
في الأيام المقبلة ستكون هناك مرحلتان مهمتان، وهي اجتماع لمجلس الدوما والمجلس الفيدرالي. علاوة على ذلك، تم تحديد مدة الفترة الانتقالية التي ينبغي أن تستمر حتى عام 2026، خلال هذه الفترة يجب أن يتم تنفيذ جميع مراحل التكامل الرئيسية.
كان هذا ما قالته أستاذة القانون الدولي كيرا سازونوفا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف التالي من تركيا والمحادثات التي جمعت إبراهيم قولن مستشار الرئيس التركي مع المستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان حول الأزمة في أوكرانيا.
وقالت الرئاسة التركية إن قولن وسوليفان يشددان على ضرورة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وفق القانون الدولي.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التركية موقف أنقرة من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخرسون إلى روسيا، كما جددت دعمها لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو. أهلا بك أستاذ مهند في بلا قيود.
أهلا وسهلا أستاذ نغم والمشاهدين.
يعني نبدأ من هذا اللقاء بين قولن وسوليفان، اتفاق تركي أمريكي على رفض الاستفتاء الشعبي الذي حدث في الأراضي المحررة. كيف سيؤثر هذا التوافق التركي الأمريكي بهذه المسألة، خاصة أن تركيا طرف وسيط في حل الأزمة الأوكرانية؟
صحيح، هنا بالفعل يعني مشكلة جديدة تظهر ما بين كل من موسكو وأنقرة، رغم الخلافات الواسعة الكبيرة ما بين كل من أنقرة وواشنطن، ولكن تركيا تؤكد أنها ترفض هذا الاستفتاء لأنه غير شرعي ولا يستند إلى القانون الدولي. وبالتالي هنا أزمة جديدة سوف نشهد مع الأسف لها آثار على الكثير من الملفات المرتدة عن الحرب في أوكرانيا. ربما سوف نشهد بعض الخلافات أو بطء في التحركات، سواء على مستوى ملف الحبوب، ملف تبادل الأسرى، والملفات التي سوف تنتج عن هذا هذه الرعاية التركية وهذه الوساطة التي تقوم بها تركيا. ولكن تركيا مضطرة لأن تستند إلى القانون الدولي وأن تتفق في هذه النقطة بالتحديد مع الغرب.
ولكن أستاذ مهند، يعني حضرتك تتحدث عن القانون الدولي، بميثاق الأمم المتحدة يحق للشعوب تقرير مصيرها، ونحن نعلم بأن هناك شعوب روس أكثر مما هن من أوكرانيا، يعني أوكرانيين، فبكامل إرادتهم هم ذهبوا واقترعوا، يعني لم يجبروا.
صحيح صحيح، ولكن ربما هناك بعض في مادة في القانون الدولي تقول أنه يكون هذا الاستفتاء وللشعوب حق تقرير مصيرها ما لم تكن في وقت الحرب والحرب فاعلة وقائمة. وبالتالي ربما هذه هي المادة التي يستند إليها من أن هذا الاستفتاء في هذا التوقيت غير قانوني. ولو كان في غير توقيت، لو كان في وقت السلم دون أن تكون هناك حرب في أوكرانيا، لربما كان هناك نقاش في رفض كل من تركيا والغرب عموما لهذا الاستفتاء. ولكن والحرب قائمة، يبقى حسب القانون الدولي وفي بعض المواد ربما يبقى هناك وجهة نظر أقوى، وإن كانت هناك هذه المقاطعات الأربعة تريد أن تكون منضمة إلى روسيا لا مانع، ولكن والحرب قائمة هنا خلاف قانون.
يعني هذا هو الموضوع الذي تنطلق منه أنقرة برأيها.
تماما. نعم أنا أظن أن أنقرة تنطلق من هذا المنطلق، أن هناك حرب قائمة والوضع ليس وضع سلم. تقرير المصير يكون في وضع طبيعي، في وضع سلمي، وترتعي هذه المقاطعات أو هذه الدول أن تكون مع تلك الدولة أو هذه الدولة، فضلا عن أن حتى هذه اللحظة وفي القانون الروسي يقول أن هذه الأراضي وبحكم الاستفتاء أصبحت أراضي روسية، وبالتالي اليوم أوكرانيا هي دولة محتلة لهذه الأراضي. يعني الأمر هو تعقيد وتشابك ما بين القوانين سواء المحلية أو الإقليمية أو القوانين الدولية. وهنا نقطة الخلاف التي برزت، وربما كان هناك نقاشا ما بين كل من، يبدو لي يعني هذا أتوقعه، أنه كان هناك نقاشا ما بين كل من الزعيمين أردوغان وبوتين في هذه المسألة، وربما قدم الرئيس أردوغان رأيه في هذا الأمر، ولكن مضت قدما هذه المقاطعات بالذهاب نحو روسيا، ولكن هذا سوف ينتج عنه الكثير من إن لم نقل التوترات، ولكن أن يكون التعاون في أدنى مستوياته في بعض الملفات التي يمكن أن تكون أكثر فاعلية وأكثر ديناميكية، ولكن حكما سوف يكون هناك عقبات وهناك بطء في التعامل.
لكن أستاذ مهند، يعني يظهر هنا السؤال التالي: إلى أي مدى يمكن لتركيا أن تحافظ على التوازن في علاقاتها بين حلفائها الغربيين وروسيا؟
هذا وضع تركيا الصعب والذي اعتادت عليه. نعم يزداد الآن صعوبة، ولكنها سوف تقول للجانب الروسي وبكل وضوح أنا مع القانون الدولي، وعدا ذلك هي ترفض العقوبات الغربية على روسيا، ترفض النهج الغربي عموما في محاولة جعل أوكرانيا ساحة تصفية حسابات ومحاولة كسر عظم مع الجانب الروسي، وجعل أوكرانيا كبش فداء لكي تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الكلمة الأعلى، وأن تكون الدول الأوروبية تحت جناحها من خلال تخويفهم بسيناريوهات مشابهة لما جرى في أوكرانيا. تركيا واضحة في هذا منذ بداية الحرب، ولكنها أيضا لا يمكن أن تتجاوز القانون الدولي، و ربما يعني نشهد تفاهما روسيا للموقف التركي بالرغم من أنه سوف يكون صعبا وأنه غير جيد، ولكن لا يمكن أن تعتبر روسيا تركيا من الدول الغير صديقة أبدا. تركيا وروسيا محتاجتان إلى بعضهما البعض، خلافات ترد وهي حاصلة، وهذا هو جوهر السياسة، الخلافات هي جوهر السياسة وهي نبضها.
ولكن طيب أستاذ مهند، يعني ماذا يريد إذن سوليفان اليوم من تركيا؟ هو اليوم في تركيا ويجري مباحثات مع المسؤولين الأتراك، ماذا تريد الولايات المتحدة في هذه المرحلة من تركيا؟
يعني يبدو لي أن هناك محاولة أمريكية لكي يكون هناك ضغطا على تركيا بأن تأتي وتكون في صف العقوبات على روسيا، ولكن أنقرة خطها واضح وطريقها واضح، لن تقبل بالعقوبات وبهذا هذه الأمانة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تركيا تتعرض لضغطين، لنكون واضحين، تتعرض لضغطين واضحين: ضغط أمريكي يريد منها أن تنتمي إلى العقوبات الغربية على روسيا، وكذلك تركيا في نفس الوقت تشهد ويأتيها ضغط روسي لكي يكون هناك تواصلا مع النظام السوري في دمشق لتتفرغ هي لأوكرانيا. ولكن تركيا لا هنا ولا هنا، تركيا تتخذ طريقا مختلفا برغم صعوبته وبرغم حساسيته ودقته، ولكنها تنتهجه لتؤكد على أن لديها رؤية واضحة مختلفة عما يقوم به الغرب من جهة، أو حتى ما تريده روسيا من التعاون مع النظام السوري، لأن هناك عدم وجود أرضية في الملف السوري موضوع مختلف وكثير ومتشعب. ولكن
طيب إذا عدنا إلى أوكرانيا أستاذ مهند، يعني إذا عدنا إلى أوكرانيا وتركيا كما ذكرت وسيط بعدة مواضيع، هل يمكن أن تسهم تركيا مثلا بالضغط على نظام كييف لي منع استهداف المدنيين في المناطق التي تم فيها الاستفتاء؟ يعني اليوم يوجد جرحى وقتلى بين الأطفال لمجرد أنهم حاولوا الدخول من زاباروجيا المدينة إلى ضواحي زاباروجيا اللي هي حاليا تقع ضمن الحدود الروسية. فهل يمكن أن تركيا تحمي المدنيين على الأقل كونه هي يعني صوتها مسموع لدى كييف؟
صوتها مسموع، ولكن في حالة الحرب كيف تتذرع بأنها في حالة حرب وأن كل ما هو في الحرب مشروع ربما، وبالتالي لا أرى أن تركيا لديها سطوة أو ورقة ضاغطة على كييف لتلزمها بما يجب أن تلتزم به. هي أكثر ما يمكن أن تستطيع أن تقوم به تركيا هي وساطات وهي نصائح تقدم لكي تتجنب أوكرانيا لاحقا خلال ملفات سوف تطرح على المجتمع الدولي لاحقا بعد أن تنتهي الحرب وأن تضع أوزارها. ربما نشهد الكثير من الملفات التي ربما تتهم بها كييف لاحقا، لذلك تركيا من هذا الباب، من باب الوساطة، ليست ملزمة ولكنها ناصحة، ولكنها وبحكم سياساتها ومعرفتها بالسياسة وعلو كعبها فيها ربما تقدم مجموعة نصائح لكييف، والكرة في ملعب كييف التزمت بها نكون قد جنبنا الكثير من الأهوال والكثير من المشكلات، وإلا فسوف تتحمل هي العواقب.
نعم، المحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى اليمن، حيث قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرودنبرغ إنه يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة، داعيا الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء، فيما أعلن وفد صنعاء المفاوض أنه خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم يلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي أحمد البحري، ونسألك أستاذ أحمد، لماذا يرفض أنصار الله تمديد الهدنة في اليمن؟
من المعلوم أن حكومة صنعاء قدمت مقترحات لتمديد الهدنة، وهي كلها متعلقة بالجانب الإنساني بما يخص الشعب اليمني، سواء من حيث صرف المرتبات الموظفية الدولة أو دخول المشتكة النفطية والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة أو فتح مدار صنعاء أمام الرحلات سواء للمرضى أو المسافرين، الرحلات التجارية لأكثر من مكان. إلا أن الطرف الآخر هو من تعنت ويريد تجزئة هذه المطالب وقال حقوق الشعب اليمني امتمثلت في الحقوق الإنسانية القطارة، فيريد أن يصرف جزء من المرتبات وفتح المدار جزئيا ودخول ورفع الحصار عن الميناء جزئيا، وهذه لا تلبي احتياجات الشعب اليمني. وإذا لم يتم الاستجابة إلى مطالب حكومة صنعاء فإن الشعب نفسه سوف يقوم برفض ذلك، وسوف تحدث أمور ما لا يحمد عقباه في صنعاء وفي المناطق المحررة.
طيب سيد أحمد، يعني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ بضعة أيام بحث مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان تمديد الهدنة في اليمن، ثم أيضا وقتها التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بتمديد وقف إطلاق النار في اليمن. برأيك هل يمكن أن تساهم الوساطات الإقليمية والدولية بحل هذا الموضوع؟ يعني هل هناك برأيك يعني واقعية بتحقيق ذلك؟
من حيث الوساطات أعتقد بأن التمديد الثاني الذي تم في الشهرين الماضيين وكان عبر سلطنة عمان، وكان هناك رفض كامل من قبل حكومة صنعاء، إلا أن الأخوة الأشقاء العمانيين ضغطوا وألحوا على تمديد هذه الهدنة الذي انتهت يوم عام، وكان قرار حكومة صنعاء أن يكون هذا هو التمديد الأخير ولا يتم تمديد أي هدنة المستقبل إلا بتلبية مطالب الشعب اليمني، وهي المطالب التي طرحتها حكومة صنعاء مؤخرا، وكان رد الأخوة العمانيين بالقبول وبأن هذا فعلا ما سيتم، وأنه إذا كان هناك أي تمديد في المستقبل فسوف يشمل جميع المطالب التي طرحتها حكومة صنعاء، وهي صرف المرتبات وفتح مدار صنعاء لأكثر من جهة ورفع الحصار عن ميناء الحديدة.
أستاذ أحمد، أيضا القوات المسلحة التابعة لصنعاء كانت قد أعلنت أنها ستمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة للمغادرة، وذلك بعد ساعات من انتهاء الهدنة بين أنصار الله والتحالف العربي. والسؤال هنا، يعني ما دلالة هذا الإعلان، وهل يصب في خانة التهديد المباشر لاستهداف المنشآت النفطية؟
أعتقد أن حكومة صنعاء تريد من هذا التهديد بأن يتم إعطاء الشعب اليمني حقوقه، سواء المتعلقة بحقوقه المتمثلة في الحرية أو في حقوقه بالنسبة للعائدات الشركات النفطية، حيث أن جميع آبار النفط والشركات النفطية تقع تحت في المناطق المحتلة من قبل الاحتلال السعودي والإماراتي، ويتم هذه يستفيد منها الشعب اليمني، وإنما تورد إلى البنك الأهلي في السعودية، وهذا غير منصف. والشعب اليمني موظفي الحكومة لهم أكثر من 7 سنوات بغير بلا مرتبات. حكومة صنعاء تريد أن تجعل حتى لهذا الموضوع، وأن يتم صرف هذه المرتبات واستفادة الشعب من ذات النفطية التي يقوم المعتدين بنابها. أعتقد بأن هذا التهديد تهديد جدي، لأن هذا التهديد هو تهديد جدي إذا لم يتم تلبية هذه المطالب. أعتقد بأن هذه المرة من سوف يقوم بلاقة طلقة الأولى هي حكومة صنعاء.
طيب أستاذ أحمد، يعني في حال تعذر تمديد الهدنة بأي شكل من الأشكال، ما مآل سير الأمور في اليمن برأيك؟
أعتقد بأن دول العدوان ليس لديها أي خيار، وأنه إذا لم يتم تنفيذ الهدنة فإن هناك سيكون الرد قاسي وقوي جدا، وأنه سوف يشمل أطراف حتى وليس الإمارات والسعودية. وأنما من وجهة نظري وهذا رأيي الشخصي، أعتقد بأنه حتى سوف يتم هناك عمليات داخل البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب، وسيتم ضرب جميع الشركات المتواجدة في الأراضي اليمنية، إضافة إلى ضرب الإمارات والسعودية، وقد حتى أبعد من ذلك، حتى أبعد من السعودية والإمارات.
كان معنا من صنعاء الكاتب والمحلل السياسي أحمد البحري.
وعبرت السفارة الروسية في اليمن عن قلق موسكو من غياب تقدم في تمديد الهدنة التي ينتهي سريان مفعولها في يوم الأحد الماضي، داعية أطراف النزاع لتنشيط جهودها بهذا الشأن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أما في لبنان، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب إلى أن لبنان كان في موقع متقدم في المفاوضات من خلال الموقف الموحد وعامل القوة المعروف لدى الجميع والدبلوماسية التي استندت على هذين العاملين، وأكد أن الجو إيجابي جدا، وهذا واضح من خلال اعتراف الفريق الآخر أن لبنان نال أكثر من الجانب الآخر باعترافه. وللإطلاع أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي حسن شقير. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك أستاذ حسن، ونسألك يعني مباشرة عن آخر تطورات الأوضاع فيما يخص ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وإلى أين وصلت الأمور في هذا المجال؟
آخر التطورات في هذا الموضوع أن الآن يعقد في قصر بعبدة في لبنان هنا اجتماع تقني وفني برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور يعني عدد كبير من المسؤولين في الجيش ومن المسؤولين في الجيش وغيرها من القطاعات الأخرى المعنية بملف الترسيم، ليصار بعدها إلى عقد اجتماع سياسي بين الرئاسات الثلاث لتحضير الرد على المقترح الأمريكي. الأجواء لغاية الآن في بيروت إيجابية جدا كما يتسرب من المعلومات وكما توحي تصريحات المسؤولين، بحيث أن المقترح الأمريكي وهنا الأساس لن يتجاوز مطلقا الخطوط الحمراء اللبنانية. هذه الخطوط الحمراء التي رفض لبنان برئاساته الثلاث بمقاومته بكل المعنيين بهذا الملف، رفض أن يستقبل مقترح يتجاوز هذه الخطوط. إن بالنسبة للنقطة بوان التي لا يمكن أن تمس أو تبدل، إن بخصوص الخط 23 لا يمكن أن يبدل أو أن يتحور هذا الخط أو أن يصعد شمالا، إن بالنسبة لحقل قانا كامل حقل قانا والسيادة اللبنانية عليه، وحتى بموضوع التعويضات لبنان لن يدفع قرشا واحدا. الآن هناك تجري مفاوضات بين الوفد الإسرائيلي أو ممثل عن الوفد الإسرائيلي وشركة توتال التي هي ستدفع التعويضات عن الجزء الجنوبي لخط لحقل قانا، ويعني الأمور ليس هناك في المقترح أي منطقة عاجلة شمال الخط 23، أي منطقة يمكن أن يتنازل عنها لبنان. بهذه الأمور بهذه البنود إذا استثنينا الأمور التفصيلية التي يجري الآن الحديث البحث فيها في لبنان، يمكن أن نقول أن لبنان حصل على حقوقه بنسبة كبيرة جدا وبكل ما كان يطالب به في هذا المقترح.
طيب أستاذ حسن، يعني تقول أن لبنان حصل على حقوقه بنسبة جيدة، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بالجهة المقابلة يقول أنه الاتفاق يصون كامل المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل، فكيف يمكن أن نفهم هذا التصريح؟
فليتحدث يائير لابيد ما يشاء، يعني نحن كنا نتحدث، يعني إذا أردنا أن نفصل في الموضوع في المقترح الأول كان هناك تقاسم للمنطقة بين الخط 1 والخط 23 خط هوف على ما نذكر، وكان هناك خسارة للبنان حوالي 350 كيلومتر مربع. اليوم لم يعد يتحدث أحد لا عن الخط 1 ولا هوف، اليوم العدو الإسرائيلي يقر بأن الخط 23 هو خط الحدود، أي مساحة 860 كيلومتر مربع كلها هي لصالح لبنان، إضافة إلى الحقل الجنوبي لقانا، ومهما امتد جنوب الخط 23 أي ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي، أيضا هذا الخط الغاز الذي سيستخرج منه هو لصالح لبنان، وحتى التعويضات التي يفترض اليوم الصراخ في كيان العدو أن التعويضات يجب أن تكون لهذه الغاز الذي سيستخرجه لبنان، لن يدفع منه لبنان، إنما شركة توتال هي التي ستدفع هذا الموضوع. حتى بموضوع المنطقة الأمنية لم يرد في المقترح أي منطقة أمنية عاجلة، أي أنها تجرد لبنان من السيادة شمال الخط 23 كما كان ينادي. هذه يعني ضمن الصراعات الأجنحة السياسية والأحزاب السياسية في داخل الكيان الصهيوني، وكل يبرر لهذا الاتفاق هو لصالحه أو غير لصالحه. نتنياهو يزايد على لابيد، ولابيد يزايد على نتنياهو على أبواب الانتخابات الكنيسة المقبلة.
سؤال أخير أستاذ حسن، أو عفوا ما أقول سؤال أخير، بكي زميلي ناغم بدأ تسأل فيما يخص الموقف السياسي في لبنان، يعني هل هناك اتفاق موحد بين الرئاسات الثلاث أولا وبين كافة القوى السياسية في لبنان فيما يخص هذا الملف، موقف موحد؟
نعم، نقطة القوة التي انطلق منها لبنان مؤخرا هي تلك المواقف الموحدة بين الرئاسات الثلاثة المرتكزة على السيادة، المتناغمة أيضا مع ما تقوله المقاومة وما يريده كل الشعب اللبناني. لذلك ذكرت لك عن الخطوط الحمراء اللبنانية. هذه الخطوط الحمراء لم يخترقها أحد أو لم يسمح أحد، لا من المسؤولين السياسيين ولا من المسؤولين العسكريين ولا حتى بأي يعني موقع في لبنان، بأن يخترق أحد هذه الخطوط الحمراء التي يمكن أن تصيب السيادة. لذلك كان الموقف اللبناني الموحد لغاية الآن هو موقف جيد جدا، موقف متراس جدا، يعني هو الذي أشاد به سماحة السيد نصر الله بأن هذه الوحدة في المواقف هي التي من عوامل التي يمكن أن تحصل لبنان على إنجاز في هذا المقترح. لذلك لم نلحظ أن الخلافات السياسية حول تشكيل الحكومة أو انتخاب الرئيس انعكست على هذا الملف، وهذا مؤشر إيجابي.
طيب، هذا المؤشر الإيجابي من لبنان يقابله مؤشر آخر من إسرائيل ربما سلبي، يعني وزيرة الداخلية تقول بأنه الوثيقة أو الاتفاق لا يمكن أن نجزم به كإسرائيليين لأنه لم تتم المصادقة عليه من قبل الكنيسة بعد. يعني هل يمكن أن يعطل هذا الاتفاق الكنيسة بسبب اختلافات داخل إسرائيل نفسها بين المسؤولين الإسرائيليين؟
يا أستاذ نغم، أزيدك من الشعر بيت. هل يدرك المستمعون الكرام بأن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كانت توصي الجانب السياسي إياكم وأن لا تتوصلوا من الاتفاق مع لبنان، وهذا يعني ما نقلته بعض
لماذا؟ خوفا من مواجهة؟
خوفا من مواجهة، وهذا ما نقله بعض الأشخاص عن ديفيد شنكر، أن إسرائيل لا تريد المواجهة مع حزب الله وأنها تريد أن تصل إلى اتفاق بأي ثمن كان. دعك من مزايدات نتنياهو، عامل القوة هو العامل الأساسي، ولاحظ متى وصل الاتفاق قبل خطاب سماحة السيد بساعات، وهذا له دلالات وأمور يعني ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار.
نعم، يعني في النهاية يمكن القول بأنه هذا الاتفاق أصبح في خواتيمه الإيجابية وأن لبنان سيبدأ قريبا باستغلال خيراته البحرية.
لا نقول كما يقول الرئيس بري دائما، قول حتى يصبح في المكيول. هناك أيام حاسمة، هذه الأيام الحاسمة بعض الملاحظات سترسل إلى الوسيط الأمريكي غير النزيه، سترسل إليه بعض الملاحظات، إن أخذ بها نقول نكون ساعتئذ أمام نصر استراتيجي عظيم للبنان، تحقق بفعل قوة المقاومة، وأثبت هذا قوة المقاومة وعناصر الوحدة اللبنانية، وهذا يثبت بالدليل القاطع أن المقاومة وسلاح المقاومة هم مصدر قوة للبنان، هم الذين يأتون بالحقوق للبنان. راقب أستاذ عمار ما هي كيف كانت المواقف الإسرائيلية في السابق وكيف أصبحت بعد تهديدات المقاومة.
يعني برأيك الفضل يعود بالدرجة الأولى إلى قوة المقاومة في لبنان بالدرجة الأولى وإلى الموقف السياسي الموحد في البلاد
بعد الله سبحانه وتعالى؟ الفضل إن تم هذا الاتفاق وصارت الأمور على ما يريده لبنان كما يعني تقول التسريبات عن المقترح، فإن قوة المقاومة والرسائل التي أرسلتها إضافة إلى الوحدة اللبنانية أثبتت بالفعل وليس بالقول مدى يجب تمسك لبنان بالثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة.
ونشكرك جدا الأستاذ حسن شقير، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ حسن.
أهلا وسهلا.
مشكور. أهلا وسهلا. ممنونينك.
أهلا. شكرا. أهلا أستاذ. أهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
والآن مستمعينا الكرام إلى أخبار سياسية متفرقة، حيث تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتمكن الجيش الروسي من إحباط عملية اختراق حاول القيام بها الجيش الأوكراني في منطقة خرسون.
قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقاً لبنود العقيدة النووية الروسية، ولا يمكن أن تكون هناك اعتبارات أخرى لاستخدامها.
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القازمي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مجمل الأوضاع السياسية في البلاد وأهمية اعتماد الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي باتت تؤثر على الوضع العام وتعرقل تقديم الخدمات للمواطنين وتهدد بزعزعة الاستقرار.
وفي إيران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده لم تقرر بعد بشأن الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية، وأن إيران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية وتأمل أن ترى تنفيذ الاتفاقات السابقة لتهيئة الظروف لجولة جديدة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الاقتصادي، ونبدأ بالسؤال: من المسؤول عن تخريب السيل الشمالي ولماذا؟
إذ أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أنه يمكن إصلاح الضرر الذي ألحق بالبنية التحتية في خط السيل الشمالي الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق وقتا وأموالا كثيرة.
لم تكن هناك أبداً مثل هذه الحوادث، ومع ذلك كله لدينا القدرات الفنية لاستعادة البنية التحتية المتضررة، مع العلم أن الأمر يتطلب بالتأكيد الوقت والأموال لإعادة التأهيل، وأنا واثق من أنه سيتم العثور على الإمكانيات من أجل استعادة تشغيل الخطوط. ولكن نحن اليوم ننطلق من حقيقة أنه من الضروري أولاً وقبل كل شيء معرفة من فعل ذلك. نحن على يقين من أن بعض الدول التي عبرت سابقاً عن مواقفها هي المتورطة بهذا الأمر. على سبيل المثال كانت الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا قد أعلنت في وقت من الأوقات أن هذه البنية التحتية لن تعمل وستفعل كل ما في وسعها من أجل ذلك. لذلك بالطبع يتعين علينا بجدية التحقيق في هذا الحادث.
كان هذا ما قاله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
بدوره قال العقيد الأمريكي المتقاعد والمستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوغلاس ماكجريجر إن الولايات المتحدة أو بريطانيا هما الأكثر احتمالاً والقادرين على مهاجمة خطوط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.
وتتابع وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس مراقبة تسرب الغاز من أنابيب السيل الشمالي 1 و2 التي تعرضت لأضرار جسيمة في أعماق بحر البلطيق.
ولمعرفة تأثير هذا الأمر على امدادات الطاقة في أوروبا، يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتز كيفية تعويض توقف امداد الغاز في السيل الشمالي 1 و2.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا فيك. أهلا وسهلا.
يعني الحلول اليوم أمام أوروبا أمام هذه المشكلة التسريب وانقطاع إمدادات الغاز من السيل الشمالي 1 و2؟
نعم طبعا، المستجدات اليوم أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية توقف التسريب الذي استمر لأسبوع ماضي منذ حادثة التخريب التي أصابت شبكة نورد ستريم. هذا سيتسنى بعدها لفرق الفنية لفحص الأضرار في الشبكة وتقدير الوقت الذي تستغرقه لإصلاحها. الآن الحلول أمام ألمانيا وأمام أوروبا ضيقة للغاية. أمام أوروبا يعني ربما بعض الدول تختلف من دولة إلى أخرى من حيث إمكانيات التخزين واستيراد الغاز. المثال إلا أنه في ألمانيا ضيقة للغاية لعدم جهوزية أي محطة لاستقبال الغاز المسال على الأراضي الألمانية. يعتقد أنه في نهاية السنة ستكون هناك محطتان جاهزتان، لكن هذا كله لا يعني بأنه سيصل طاقة بسعر التي كانت تسقفه أوروبا أو تشتري فيه الغاز من روسيا. الأسعار ستكون مرتفعة جدا، نحن نتكلم الآن عن 186 يورو للميجاوات ساعة، وهي 6 أضعاف أسعار الغاز في الأوقات الطبيعية أو في السنوات الماضية. وبالتالي هذا سيحرم أو سيفقد أوروبا الكثير من رفاهيتها التي تعودت عليها في السنوات الماضية، عدا تأثيره على الصناعة في أوروبا وفي ألمانيا على وجه الخصوص أكبر اقتصادات أوروبا، وبالتالي النعيم الذي عاشت به الاقتصادات الأوروبية وألمانيا في التنافسية ما بينها وبين الصناعات في العالم ستنخفض في السنوات الماضية، واعتبارا من هذه السنة حقيقة نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة كلفة الطاقة، عدا عن أنه في صناعات كثيرة، 1 من 10 من الصناعات في أوروبا إما توقفت أو خففت وتيرة الإنتاج نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة. نعم.
دكتور عامر، برأيك يعني إذا تأكدت ألمانيا بأن الأمريكيين مثلا وراء هذا التخريب، وهناك احتمال كبير أن تكون إما الولايات المتحدة أو بريطانيا، احتمالات يعني ليس هناك تأكيد، لكن في حال تم التأكد من هذا الأمر، برأيك ما هو مستقبل العلاقات الألمانية الأمريكية؟
ستكون مفاجأة للجميع، وستكون نقطة مفصلية ومحورية في العلاقات كاملة ما بين أوروبا والولايات المتحدة، أو حتى ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. فإذا ما يعني بعد التحقيقات إذا ما توضحت الصورة بأن هنالك أيادي أمريكية أو بريطانية، ستكون الصورة مختلفة في القارة الأوروبية، وربما هذا الحدث يقلب الصورة رأسا على عقب في كامل العلاقات الأوروبية الأمريكية وحتى الأوروبية البريطانية. فهذا الأمر خطير جدا، ورغم أني يعني غير مقتنع بأنه حتى لو وصلت فرق الاستقصاء إلى مثل هذه النتيجة فإنها لم تعلم.
طيب، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال بأنه إصلاح الضرر بالبنية التحتية للسيل الشمالي مكلفة جدا وقد تستغرق وقتا طويلا، يعني من الواضح أن من قام باستهداف هذا الخط يعني يضر بروسيا وأيضا بأوروبا، بما أنه روسيا تقول بأنها تحتاج لوقت طويل لإصلاحه، يعني ربما ليس في هذا الشتاء نهائيا، فكيف سيقضي الأوروبيون شتاءهم هذا العام برأيك؟
نعم، ما قاله السيد ألكسندر نوفاك صحيح 100%، الإصلاح سيستمر إلى فترة طويلة. الآن بعد أن هدأ تسريب الغاز في الأنابيب في الشبكة سيحل مكانهم الماء، وبالتالي هذا سيزيد إذا ما استمر الوضع هذا سيزيد من كلف إصلاح هذه الشبكة، عدا أنه الشبكة لتوضيح فقط من يملكها، يعني غاز بروم تملك تقريبا 51% من هذه الشبكة، وهناك أيضا لشركة إنجي الفرنسية ملكية تقريبا 9% و15.5% لوينترشيل الألمانية، كذلك شركة إنفراستراكشر النمساوية تمتلك جزء من هذا الأنبوب، وعدة شركات أوروبية، لكن بال 51% هي مملوكة لغاز بروم الروسية. المتضرر جميع أطراف المالكين لهذا الخط،
يعني جميع هذه الشركات
على حساب، نعم بالضبط، على حساب روسيا بالشكل الأكبر. إذا ما لم تغطى من شركات التأمين، شركات التأمين بالتالي يلزمها مسبب حتى تتكفل بالإصلاح.
طيب، ما هدف من استهدف هذا الأنبوب برأيك يعني بهذه الحالة؟
يعني من له المصلحة الرئيسية في وراء هذا التخريب؟
هذا هو السؤال الكبير، هذا هو السؤال الكبير الذي سيغير الكثير من المعطيات. يعني سؤال من له المصلحة، لا أعتقد بأنه يعني هو الآن حجم الغاز، تجارة الغاز المسال سترتفع عالميا إذا ما فقدت شبكة كانت تؤمن 110 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهي شبكة نورد ستريم ببنية تحتية تكلفتها تقارب 20 مليار دولار، وبالتالي هذا لصالح الغاز المسال، تجارة الغاز المسال العالمية، هذا من ناحية الصالح. أما من له مصلحة في تخريب هذا الخط، أول شيء هذا الخط تخريبه يحتاج إلى إمكانيات عظيمة، حتى دول صغيرة لا تستطيع يعني عمل هذا التخريب، كونه هذه الأنابيب يعني مجهزة مطلية بمواد معينة تمنع التآكل، تمنع ارتداد بعض الانفجارات البعيدة، سماكتها تقريبا 4 سنتي من الحديد المعالج، وبالتالي يعني تحتاج إلى غواصات، عمقها تقريبا إلى 120 متر تحت سطح البحر، تحتاج إلى غواصات تمتلك إمكانيات إلكترونية آلية لزرع عبوات ناشفة. فهذا أمر لا تستطيع عليه أي دولة، حتى لو فرضنا أنه هنالك دول متهمة في هذا الأمر صغيرة، يعني أعتقد بأنه هذا محصور بين عدد معدود من الدول، ربما 10 أو 15 دولة في العالم تستطيع إجراء مثل هذه الإمكانيات، من ضمنها طبعا الولايات المتحدة وبريطانيا. فالأمر معقد جدا الآن بالنسبة لأوروبا. إلى ألمانيا فقدت أي أمال بأن تستعيد صناعتها، المدخلات إنتاج رخيصة في سعر طاقة رخيصة، وبالتالي تنافسية أعلى، هي على المدى البعيد خاسرة بشكل كبير. ربما نرى تباطؤا في الاقتصاد الألماني والأوروبي بشكل كبير في الفترة القادمة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة التي كانت تنعم في أوروبا في الفترة الماضية بأسعار غاز رخيصة تأتي من روسيا، عدا عن التكاليف التدفئة المرتفعة التي شاتت يعني تكبدها المواطنين والأسر في الدول الأوروبية وفي ألمانيا نتيجة شراء الغاز بأسعار مرتفعة، ونتيجة استخدام البدائل مثل مشتقات النفط أو الكهرباء التي أيضا مرتبطة في أوروبا سعرها بسعر الغاز الطبيعي.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا على هذه المداخلة.
شكرا لك يا دكتور عامر.
يا أهلا تشرفنا سلامك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي أخبارنا الاقتصادية المتفرقة، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يمكن إطعام أو تدفئة الناس في العالم بأوراق الدولار واليورو، إذ أن الإنسان بحاجة إلى غذاء وطاقة.
أعلن البنك الدولي أنه سيمنح حزمة مساعدات مالية بحجم 530 مليون دولار لأوكرانيا بضمانات ائتمانية من بريطانيا والدنمارك.
وبحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جوروجيفا إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا عن بدء التشغيل التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ما سيؤدي إلى زيادة كمية الغاز المنتجة بحوالي 500 ألف متر مكعب يومياً.
ارتفعت أسعار النفط بعد تسريبات بأن دول التحالف أوبك بلاس تدرس خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يومياً.
وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.41% إلى 82 دولار و20 سنتا،
في حين صعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 3.22% إلى 87 دولارا و86 سنتا للبرميل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نفذت جمعية بربارة نصار المعنية بدعم مرضى السرطان مسيرة راجلة في بيروت يوم الأحد الماضي، وذلك بمناسبة شهر التوعية حول سرطان الثدي، ورفع الصوت عاليا للمطالبة بحق المرضى بالحصول على الدواء. تفاصيل مع الزميلة فرح القادري.
لبنان الذي لم يهدأ ولم تهدأ شوارعه منذ سنوات بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتتالية التي دفعت بشعبه للخروج احتجاجاً على سوء كل هذه الأوضاع.
صرختنا اليوم هي نحن ما بدنا أضوية، نحن بدنا أدوية.
تحت شعار ما بدنا أضوية بدنا أدوية، بدأ اللبنانيون شهر أكتوبر تشرين الأول لهذه السنة بمسيرة راجلة في العاصمة بيروت. هذه المرة اللبنانيون لا يطالبون دولتهم لا بالكهرباء ولا بالغاز ولا بأموالهم من البنوك ولا بأي شيء آخر سوى الأدوية، وما بات أمام اللبناني سوى أن يتناسى حقوقاً مشروعة له ويبحث عن علاج لمرضه بحبة دواء. شهر أكتوبر كما هو معروف هو شهر خاص بالتوعية من مرض سرطان الثدي، وعلى مدار هذا الشهر تكون هناك حملات توعوية وتحسيسية بهذا المرض وبضرورة الكشف المبكر عنه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من الإصابة به أو علاجه في أولى مراحله والشفاء منه. ولكن كيف السبيل للعلاج منه إن كان الدواء غير متوفر وصعب الحصول عليه في لبنان؟ جمعية بربارة نصار المعنية بدعم مرضى السرطان نظمت مسيرة راجلة صامتة في العاصمة بيروت بمناسبة شهر التوعية حول سرطان الثدي لرفع الصوت عالياً للمطالبة بحق المرضى بالحصول على الدواء. شارك فيها عدد من ممثلي النقابات والجمعيات المعنية، وانطلقت من أمام تمثال المغترب نحو ساحة رياض الصلح بالتزامن مع مسيرات مماثلة في مصر وتونس وفرنسا، رفع خلالها المشاركون لافتات تطالب بتأمين الدواء للمرضى. مراسلنا في لبنان الزميل عبد القادر الباي نقل لنا أجواء هذه المسيرة وتحدث مع نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، الذي بدوره طالب الدولة بزيادة الدعم على أدوية السرطان.
ما تنسوا أنه نحن هون بنمثل كل مريض مش قادر يوصل لهون.
هدف التحرك اليوم لإمج في بربرة نصار ونقابة الصيادلة وتجمع مرضى السرطان هو مختصر بأربع نقاط أساسية: زيادة الدعم لدواء السرطان من 25 إلى 60 مليون دولار، لأنه الكميات الموجودة في السوق لا تكفي المرضى ومرضانا ما بيحصلوا على دوائهم. من ناحية ثانية، الهدف أوننت النظام التتبعي اللي بدأ فيه وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية ونقابة الصيادلة، لأنه هذا النظام التتبعي يمنع تهريب وسرقة دواء السرطان مثل ما كان عم يصير حالياً. واليوم إذا تغيرت الحكومة أو دخلت أي جهة يمكن يوقف، من الأهمية بمكان أن نأونن هذا الموضوع. شغلة ثالثة، في الكارانتينا يجب أن يوزع الدواء مجانا لكل اللبنانيين وليس فقط للمرضى اللي ما عندهم دواء سرط، اللي ما عندهم ضمان أو عندهم تأمين صحي، لأنه نعرف أن الضمان والتعاونيات والتأمين الصحي عم يردوا جزء كتير قليل من قيمة دواء السرطان، بالتالي مرضى السرطان ما عندهم القدرة المالية لشراء الدواء. شغلة رابعة، في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي موضوع دواء السرطان وموضوع الدواء وموضوع الصحة حاطينا في آخر السلم، لا لازم تكون في أول سلم أولوياتنا. مريض السرطان وصحة المريض والمريض في لبنان يجب أن يكون على رأس أولوياتنا.
ومن جانبه أيضا قال رئيس جمعية بربارة نصار هاني نصار:
عادة بلبنان بتضوي الدنيا كلها ثواب الذهب، بداية بالقصر الجمهوري والسرايا الحكومي، ونحن قاعدين ببيوتنا عم نقول آه ما عنا الدواء. صرختنا اليوم هي نحن ما بدنا أضوية، نحن بدنا أدوية. اليوم قبل بكرة رح احكي بشكل كتير بسيط بس عن سرطان الثدي اللي ب 15 مليون ليرة و 20 مليون ليرة بالمستشفى.
نساء حملنا لافتات للمطالبة بالدواء للعلاج من هذا المرض، وأردنا إيصال صوتهن وصوت الكثيرات غيرهن من اللاتي تعانين بصمت ولا تجدن علاجاً ودواء ينقذهن من هذا المرض.
أنا كل يوم كل يوم كل يوم الصبح بوعى وبشكر ربي لأنه اكتشفت السرطان اللي كان معي مبكر جداً جداً جداً، فزمطت بس غيري ما زمط. شو بيعمل بنكبه؟ لا، تلات مرضى سرطان حضرت أنا جنازتهم لأنه أنا كنت متابعة حالتهم، لأنه توفوا ما في دواء، تراجعت حالتهم، تراجعت، تأزمت، انتقل المرض، تفشى المرض. بدنا دواء، حقنا بدنا دواء. ما فيها بقى الدولة تغض نظر وتقول هالقد موازنتي، طالما هي هالقد يعني ما عم تشتغل إلا هالقد. أنا اللي بعرف اللي بده شيء بده يفلح بالأرض، ودولتنا ما عم تفلح بالأرض.
أنا والدتي بلش مع الكانسر الثدي بالبداية، بعد انفجار بيروت تطور عنده وصار انتشر بالعظم. أمي توفت بال 16 شباط هيدي السنة بسبب نقص الأدوية، وهيدا الشيء خلى المرض ينتشر أكثر وأكثر بجسمها لحتى وصل للكبد. طبعاً يعني الأدوية كنا نحاول قد ما فينا إنه نأمنها من برا البلد، حتى آخر لو وصلنا لمطرح بطل فينا نأمنها بسبب الغلا، بسبب إنه ما كنا نقدر نوفرها، ما كانت موجودة ضمن البلد. وهذا الشيء مش بس لأمي، يعني في كتير ناس كانت تجي على المشفى بنفس الحالة، كرمال نقص الأدوية.
قد لا يكون ألم الفقر والجوع والهجرة غير الشرعية في قوارب الموت والتشتت السياسي والانهيار الاقتصادي والاجتماعي مبرراً كافياً للانتفاض الشعبي على واقع مرير لا ذنب للشعب البسيط فيه سوى أنه بسيط. ولكن ما العمل إذا كان الألم مرتبط بالمرض وبألم فقد الأرواح بسبب انعدام الدواء وتأمين العلاج في بلد مثل لبنان؟
كان هذا التقرير للزميلة فرح القادري عن مطالبة مرضى السرطان في لبنان بتوفير الأدوية لهم. يعني يا عماد والله الموضوع غريب جدا، يعني حتى الأدوية بهذه الحالات الحرجة، مرضى السرطان، هل يوجد مرض في العالم يعني وضعه حرج أكثر من ذلك؟ جرعات ومكلفة أنت تعلم.
لا تنسي نغم أنه الوضع الاقتصادي في لبنان سيء جدا، يعني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حافة الهاوية، وربما يعني الاتفاق الذي سيتم ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ربما سيكون يعني يعطي الأمل للبنانيين بأن ينهضوا ويحسنوا اقتصادهم وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وإلا فإن البلاد على حافة الهاوية كما قلت. يعني
هل يوجد لديكم في لبنان جمعيات خيرية ربما هي تساعد مرضى السرطان أو تساعد تأمين الأدوية، أو أن الأدوية من الأساس لا تصل إلى لبنان أدوية السرطان؟
أكيد هناك جمعيات خيرية، وهناك وزارة الصحة بنفسها هي التي تستورد أو عبر شركات تستورد وتدعم أسعار الأدوية وغيره، لكن يعني نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة حتى جمعيات الخيرية لا تستطيع الآن، وربما هناك أيضا حصار اقتصادي على كافة المجالات ولا تصل هذه الأدوية، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية الصعبة وانهيار العملة اللبنانية، فأصبحت أسعار الأدوية السرطان بالذات غالية جدا جدا جدا، لا يستطيع يعني المواطن العادي يعني أن يؤمن لقمة عيشه، فكيف بهذا الدواء الغالي؟
نعم الجرعات مكلفة جدا، وربما أنتم أيضا في المستشفيات الخاصة لا ينظرون بالمرء أبدا من ناحية إنسانية ولكن من ناحية مادية بحتة، يعني معك مصاري تدفع وتدخل، ما معك فلا يمكن أن يتوفر لك أي نوع من أنواع العلاج أو الرعاية الصحية. أيضا هنا أستذكر الفتاة التي اقتحمت مصرف في لبنان منذ فترة من أجل يعني الحصول على الأموال لمعالجة أختها المريضة بالسرطان، يعني إلى هي الدرجة وصلت العالم،
وهذا حق طبيعي لها لأنه
أموالها يعني هي لم تسطو على البنك
وهي بحاجة ماسة يعني لكي تدفع للمستشفيات الخاصة التي تقوم يعني بتطبيبها وتحكيمها كما يقال.
طبعا هو ليس الحل الدخول إلى المصرف بسلاح أو يعني تهديد، ولكن
على فكرة كان عنده سلاح
بلاستيك
يعني، ولكن
نعم
بحد ذاته هو يعني
نحن لسنا مع الهجوم على البنك بالطبع أبداً، ولكن مع أن ينال المواطن حقه خاصة في حالة المرض، يعني هذه حالة إنسانية بحتة.
أكيد، وهناك من يريد يعني أن يطعم أسرته، وهناك من يريد أن يعيش يعني بشكل إنساني في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
والغريب يا عماد أنه كل ما يحدث في لبنان أو في سوريا أو في اليمن، يعني في أي دولة عربية أو إسلامية، يحدث أمام مرأى المجتمع الدولي والعالم ككل، ولكن لا أحد يحرك ساكنا. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم أنا نغم كباس
وأنا عماد فايلي.
للمتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام،
وإلى اللقاء،
نلقاكم غدا في حلقة جديدة بأمان الله.